السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، لقد أرست سورة الحجرات مجموعة من القيم والأخلاق التي لا يستغني عنها كل مسلم. وسورة الحجرات سورة مدنية، يعني نزلت في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: سورة الحجرات مدنية بإجماع، وهي 18 آية، والمراد بالحجرات حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه السورة الكريمة اشتملت على الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، هذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به. فإن في عدم القيام بذلك محذورا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه والأجر العظيم. وقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، نزلت هذه الآيات الكريمة في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، أيخرج إلينا؟ فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه. كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير، ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر من عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثولات. أيها المسلمون، ومن آداب المؤمنين تجاه بعضهم البعض في هذه السورة التثبت في خبر الفاسق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا،
فإن في ذلك خطرًا كبيرًا ووقوعًا في الإثم. ومن الآداب أيضًا يا عباد الله ما جاء في الإصلاح بين المسلمين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآيتين. وفي هاتين الآيتين من الفوائد أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. يعني المراد أن من وقع في كبيرة من القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو نحوها فإنه غير منتف لأصل الإيمان، ولكن معه أصل الإيمان لكنه ناقص للإيمان، هذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. أيها المسلمون، ومن الآداب التي اشتملت عليها هذه السورة أن الناس ربما تقع بينهم بعض القبائح، ومنها السخرية والاستهزاء والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والظن السيء بالمسلمين والتجسس والغيبة، وقد نهى الله تعالى عن كل ذلك في هذه السورة. فمن حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير المسلم لأخيه المسلم، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز يكون بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ومن المعاني الجميلة في هذه الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، أنه سمي الأخ المؤمن نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه، وهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث غيرهما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الآية. وهذا الظن الذي يجب اجتنابه هو الظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. وقوله تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر سبحانه مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد أصاب الناس فزع شديد مما يسمى بفيروسات كورونا، ذاك الداء الذي انتشر في بلد جيشه يعد ثالث جيوش العالم قوة وأكثر بلاد العالم عددا، حيث بلغ عدد سكان هذا البلد قرابة 1.5 مليار. وهذا البلد من أكثر بلاد العالم تطورا في الاقتصاد، حيث ترتيبها الثالث في العالم. ومع كل ذلك ما استطاعوا دفع هذه الكائنات الدقيقة جدا، والتي تكبر 250,000 مرة لكي ترى. لقد قال الرئيس الصيني قبل حلول هذا الداء الفتاك إلى بلاده بشهر واحد تقريبا، قال: لا يمكن لأي قوة في العالم أن تقوض أسس الأمة الصينية. فهل استطاع هذا المسكين دفعه؟ لقد اجتهد الصينيون في مكافحة هذا الداء الفتاك اجتهادا عظيما، حتى إنهم بنوا مستشفى في 6 أيام، لكن أن لهم مواجهة جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. إن الخسائر في هذا البلد وصلت إلى 62 مليارا من الدولارات، وخصصت الحكومات هناك أكثر من 12 مليارا من الدولارات للإنفاق على العلاجات والمعدات الطبية. ولكن كما قال الله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال السعدي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم سوءا، أي عذابا وشدة وأمرا يكرهونه، فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم، فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعهم منه، وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دونه من وال، يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله، خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. وننبه أيها الإخوة على أنه لا يجوز الفزع والخوف من هذا الداء، لأن الأمور تمشي بتقدير الله تعالى. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فاتقوا الله عباد الله، وتوكلوا عليه، وأحسنوا الظن به، وكونوا على يقين أن ما شاء الله كان، وما لم يشأه لم يكن. ومن التوكل عليه الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة للوقاية من الأمراض قبل وقوعها، والأخذ بأسباب الشفاء والعافية بعد الإصابة بها. ومن الأسباب الشرعية للمحافظة على النفس من ذلك أذكار الصباح والمساء والذكر إذا نزل الإنسان أي مكان. فإنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا قال:
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
ومن الأسباب الشرعية أيضا تناول الأطعمة والأشربة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن فيها الشفاء من الأدواء والأمراض كالعسل ونحوه والوقاية من السموم وغير ذلك من الفوائد. ومن الأسباب الطبية المحافظة على النظافة وتناول الأدوية المباحة والكشف المبكر عند الاشتباه إلى غير ذلك مما تعلن عنه الجهات المختصة من قبل الدولة. ومن الأخذ بالأسباب السلامة والوقاية الشرعية والطبية، فمن ذلك اجتناب السفر إلى بلد الوباء، وكذلك اجتناب المغادرة منها، لما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، ولا منافاه بين الحديثين. المقصود أن المرض إنما ينتشر بقدر الله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني أن المرض لا ينتشر بنفسه وإنما بتقدير الله تبارك وتعالى. ولا ينافي التوكل على الله أن تأخذ بأسباب العلاج والوقاية من هذا الداء. وأيضا ننبه أيها الإخوة إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات في هذا الباب، لا سيما في الوسائل الحديثة، لأن هذا يكثر بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا بد أن يكون من جهة معلومة ومتخصصة في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا من هذا الفيروس كورونا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم اشفي المرضى من هذا الداء من المسلمين. اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفعهم بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أقول ما سمعتم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.